وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق ذكر بعض مسائل القدر، وترى أن المصنف رحمه الله بدأ رسالته بذكر باب الأسماء والصفات، وألحق مسألة القدر أو القول في القدر بجملة القول في الصفات، فإنه بعدما ذكر القول في كلام الله وفي رؤيته قال: فصلوا من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. فترى في مبدأ هذا الفصل أنه ألحق مسألة القدر أو جعلها في جملة مسائل الصفات، وهذا مسلك صحيح لا مدخل عليه. فإن قيل إن القدر في جمهور كتب أئمة السنة يخص بالذكر، وحتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان في حديث جبريل فإنه ذكر القدر على اختصاص، قيل هذا ليس من باب التضاد، وإنما هذا تنوع في تحصيل موارد الأصول، يعني مسائل أصول الدين. فإنك تقول إن القول في القدر قول في ربوبية الله، وهو فرع عن القول في أسمائه وصفاته وأفعاله، وتقول إن القدر أصل مختص من أصول الإيمان إلى غير ذلك. فإن مسائل أصول الدين بينها اتصال واضطراد، وإذا اعتبر طالب العلم هذا الاعتبار بان له ما يقع في كلام بعض أهل العلم، ولا سيما المتأخرين منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهم قد يقعون في تقرير مسائل يظن أنها من باب الاستطراد المحض، والتحقيق أنها من باب الاتصال، أي أن بين هذه المسائل اتصالا. فإنك ترى مثلا في تقرير الإمام ابن تيمية لأول واجب على المكلف وبيان مذهب السلف في ذلك والرد على أهل البدع، ترى أنه يتكلم في هذه المسألة ثم يتكلم في باب القدر ويتكلم في باب الأسماء والأحكام، فقد يقال إن هذه المسائل ينفك بعضها عن بعض، والصحيح أنها مسائل بينها اتصال. فالقصد أن طريقة المصنف هنا لما قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، ثم ذكر تفاصيل القول في أفعال العباد تحت هذا الفصل، هذه طريقة سلفية فاضلة وهي معتبرة بطريقة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق الإشارة إلى بعض مسائل القدر، وأن الخلاف في باب القدر ظهر بعد إمارة معاوية رضي الله تعالى عنه في آخر عصر الصحابة، وظهر قول القدرية النفات لخلق أفعال العباد وإرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته لها، وظهر ما يقابل هذا القول ممن يجبرون العبد أو العباد على أفعالهم، وكلا القولين مخالف للشرع المضطرد ومخالف للعقل والنظر. تقدم أن أصول أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد، وهي المسألة المشكلة عند أهل القبلة، أو هي أظهر المسائل إشكالا عند أهل القبلة في باب القدر أو في هذا الأصل الشريف، وإلا فإن أصل القدر مجمع عليه بين المسلمين ولم يختلفوا في سائر موارده، وإنما مولد النزاع في الجملة هي مسألة أفعال العباد وما يلتحق بها. وهذا المعنى لا بد لطالب العلم من فقه، فإن ثمة فرقا بين الخلاف في الأصل من جهة كليته وبين الخلاف في الأصل من جهة طرد تفاصيله، فإن الأصول من جهة قدرها الكلي وجملها محل اتفاق في الجملة بين عامة طوائف المسلمين، ولهذا ترى أن من يخالف في كليات الأصول وجملها المجملة فإن هذا يعد على قدر من الكفر أو الزندقة أو ما إلى ذلك. وإنما في الغالب أن الخلاف كما يقرره الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف هو في تحقيق المناطات، وهذا ليس يراد منه أن يقال إن الخلاف هو خلاف فرعي؟ كلا، هو خلاف في أصول الدين، لهذا سمى السلف كثيرا من هذه المخالفة كفرا، وإن كانوا لا يقصدون بذلك ضرورة أو لم يلتزموا بذلك كفر الأعيان، فإن الأعيان يعتبر شأنهم بمسألة الحجة وأمثال ذلك. الأصول السبعة المقولة في مسألة أفعال العباد تقدم الإشارة إليها على قدر من الاختصار في المجلس السالف، والأخ المشرف أحد الأخوان يتكلم، أحد الأخوان المشرفين الصوت هنا. طيب، إذا نقول الأصول السبعة: الأصل الأول الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى بكل شيء، وقد دخل في عموم علمه علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد، فإنه يعلم ما كان وما سيكون من أفعالهم. الأصل الثاني الإيمان بعموم كتابته سبحانه وتعالى، فإنه كتب في الذكر كل شيء، وقد دخل في عموم كتابته سبحانه وتعالى كتابته لأفعال العباد خيرها وشرها، فإن جميعها قد كتبها الله سبحانه وتعالى كما في كتاب الله وكما في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن عمرو وغيره. الأصل الثالث الإيمان بعموم خلقه وأنه خالق كل شيء، وقد دخل في عموم خلقه خلقه سبحانه وتعالى لأفعال العباد. الأصل الرابع الإيمان بعموم إرادته ومشيئته الشاملة، ويراد بالإرادة هنا الإرادة الخلقية الكونية، وقد دخل في عموم إرادته ومشيئته الشاملة مشيئته لأفعال العباد خيرا أو شرا. الأصل الخامس الإيمان بأن للعباد مشيئة وإرادة على الحقيقة، وليس كما قال بعض أهل البدع إنها مجازية، بل هي حقيقة معروفة في حسهم فضلا عن تقعيدها من جهة النظر أو من جهة دلائل الشرع، أن للعباد إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. الأصل السادس الإيمان بعموم حكمته في أفعاله، الإيمان بعموم حكمة الرب سبحانه وتعالى في أفعاله، وأن سائر ما شرع سبحانه وتعالى وسائر ما يقع فإنه مبني على الحكمة، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فسائر أمره وسائر خلقه لحكمة عالم العباد قدرا منها، وجمهور هذه الحكمة لا يعرف العباد التفصيل فيه. الأصل السابع ما يمكن أن يلخص بأنه الجمع بين الشرع والقدر، أي الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه، مع الإيمان بقدر الرب سبحانه وتعالى وقضائه السابق، وأنه لا حجة لأحد من العباد على الله، بل لله الحجة البالغة على خلقه. هذه الأصول السبعة إذا تأملتها وجدت أنها من الأصول المحكمة في الشريعة، وهي مبنى قول السلف رحمهم الله في مسألة أفعال العباد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة عليه رحمة الله، والمنعقد في الخامس من الشهر الخامس لعام 1424. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر
خيره. نعم، وهذه الرواية من حديث ابن عمر، هو حدث بها عن ابن عمر، حدث بها عن أبيه، عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو حديث جبريل المعروف، وقد اتفق العلماء على قبول هذا الحديث وصحته. وفيه ذكر أو فيه ذكر لأصول الديانة، فإنه ذكر فيه الإيمان، وذكر فيه الإسلام، وذكر فيه الإحسان. وترى أن الإيمان لما ذكر في هذا الحديث ذكر على جملة من الأصول التي يقع بها التصديق ويقع بها اعتبار القلب، ولما ذكر الإسلام ذكر على قدر من الشرائع، أو ذكرت أصول الشرائع فيه الظاهرة، وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج. ولما ذكر الإحسان ذكر على مقام تحقيق العبادة والديانة. ولهذا يقال إن هذا الحديث جامع لمسائل أصول الدين، فإن فيه ذكرا للأصول القلبية والأصول الظاهرة، وفيه ذكر لحقيقة العبادة ومنهجها الشرعي، وهي ما ذكره النبي بقوله أن تعبد الله كأنك ترى. فهذا الحديث جامع لسائر مسائل أصول الدين. ويراد بذكر المصنف هنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. وترى أن في الكلمات النبوية ذكرا للقدر خيره وشره، وليس يراد بذلك أن في أفعال الرب سبحانه وتعالى شرا محضا، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، وإنما هذا الشر هو باعتبار حال الفعل وباعتبار حال الفاعل، فإن الفعل في نفسه يسمى شرا، ومعلوم بإجماع أهل السنة أن الفاعل للأفعال يعني أفعال العباد أنه ما ينقال إن الله هو الخالق لأفعال العباد، إلا أنه ليس معناه أن الله هو الفاعل لها، تعالى الله عن ذلك، بل الفاعل للفعل هو العبد، والمصلي والصائم والمزكي والمجاهد، وفي المقابل السارق والزاني والشارب الخمر هم العباد، فأفعال العباد هي أفعالهم، والفاعل هو العبد، والفعل فعل العبد، وإن كان الله سبحانه وتعالى خالقا لها. فثمة فرقا بين مقام الخلق لأفعال العباد وبين مقام أن العباد فاعلون لأفعالهم، ولهذا لا يفهم من ذلك أن العباد وأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، هذا فهم غلط ولا يتبادر. ولذلك ما عبر به بعض الشراح من أن أهل السنة يقولون إن الله هو خالق أفعال العباد وأنه الفاعل لها، هذا ليس بصحيح، فإن كلمة الفعل لم تستعمل عند السلف، إنما يستعملون كلمة الخلق، لأنها هي الكلمة الشاملة في القرآن أن الله هو الخالق لكل شيء. وأما كلمة الفعل فإنها معلقة بالإرادة بقوله تعالى: فعال لما يريد. ولهذا فالفعل من جهة أفعال العباد وأفعال العباد، ولهذا وصفهم الله بأنهم الراكعون الساجدون إلى آخره. فالشر الذي ذكر هنا هو من جهة الفعل أو جهة الفاعل، وإلا فليس في أفعال الله سبحانه وتعالى ولا في خلقه ما هو من الشر المحض، كما تقدم الإشارة إلى ذلك على قول الله تعالى، أو من جنس قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فإنه وإن كان رمي عائشة بالزنا لا شك أنه من الإفك والباطل والشر، ولهذا قال الله في كتابه: لا تحسبوه شرا لكم، فهو هنا مضاف، مما يدل على أن أوجه الإضافة تتعدد أو تتحد، تتعدد أو تتوحد، أوجه الإضافة تتعدد، فالفعل باعتبار ما وقع من بعض الإضافات شرا، وباعتبار حال سواد المسلمين ليس شرا، ولهذا لم يقل لا تحسبوه شرا، وإنما قال لا تحسبوه شرا لكم، فهذا إضافة تبين المقصود بذلك. ثم إن كلمة الشر في استعمال صاحب اللغة أو في استعمال أهل اللغة أو في استعمال صاحب الشريعة وهو محمد صلى الله عليه وسلم أعم من كلمة الشر الذي يراد بها الفجور والفسوق، ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أنه أدركوا حية بمنى وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فابتدرها القوم ليقتلوها، فذهبت فلم يدركوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. قال: وقاها الله شركم، مع أن قتلهم إياها لم يكن شرا، أي لم يكن شرا على معنى الفسوق أو الفجور أو ما إلى ذلك. فكلمة الشر أوسع من كلمة الفسوق أو المعصية أو ما إلى ذلك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعا النبي، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت.
نعم، هذا الدعاء رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ذلك. وفي جمل هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وقني شر ما قضيت. وهذا يرجع إلى القاعدة السابقة في المجلس الماضي في تفسير معنى الشر، وأن الله سبحانه لا يضاف إليه الشر، وإنما الشر إما يكون باعتبار الفعل وإما يكون باعتبار الفاعل. ولذلك ما من وجه أو ما من أمر هو شر باعتبار الفعل إلا ويمكن إضافته بوجه آخر يكون إيش؟ يكون خيرا. وهذا هو الذي جاء ذكره في القرآن والسنة.
قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه.
نعم، ولا نجعل قضاء الله حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. الأصل السابع الذي سبق معنا من أصول أهل السنة هو الجمع بين الشرع والقدر، وهذا من أشرف الأصول في الديانة، الجمع بين شرع الله وبين قدره. فإن من أسقط الشرع بالقدر فهذا حجته من جنس حجة المشركين الذين قالوا فيما ذكره الله عنه في غير مقام في القرآن: لو شاء الله ما أشركنا. فهذا هو معنى إسقاط الشرع بالقدر، أي أنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب علينا الشرك وقدره علينا، وسبق هذا القضاء والقدر قبل الخلق، أي قبل أن يخلق الخلق. هذا صحيح أو غير صحيح؟ أن الله كتب الشرك عليهم وقدر أنهم سيشركون وعلم أنهم سيشركون، هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح. فجعلوا هذا العلم السابق وهذه الإرادة وهذه المشيئة وهذه الكتابة جعلوها حجة لهم على الله. ماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا الاستدلال من المشركين في كتابه؟ سماه كذبا، فإن الله قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. هنا قوله: كذلك كذب الذين من قبلهم، يراد به أحد أمرين: إما أن هذه الحجة لا تعد حجة بل هي كذب، وإما أنه يراد أن هذا هو طريق تكذيب من كان قبله. وعلى المعنيين فإن هذه الحجة إما أن تكون كذبا مطابقا أو متضمنا، وإما أن تكون مستلزمة لإيش؟ الكذب. وما وجه كونها كذبا؟ لأنها خلاف ما في نفوسهم، لأنها خلاف إيش؟ ما في نفوسهم، بل فيها هوى. ولماذا يقال إنها خلاف ما في نفوس المشركين؟ قد يقول قائل: لعلها حجة قد اقتنعوا بها. الصواب ليس كذلك، هي خلاف ما في نفوسهم من جهة أنهم يعلمون أن القدر وأن المشيئة، بقولهم: لو شاء الله ما أشركنا، أن المشيئة هل هي مختصة بشركهم أم بسائر أحوالهم؟ أيهما؟ الثاني، بسائر أحوالهم. فكما أن شركهم بقدر وبمشيئة الله وعلمه الله قبل وجوده، فكذلك أكلهم وشربهم ونكاحهم وتوارثهم وقتالهم وقتلهم وعفوهم إلى آخر كل أمورهم بما بقدر. فإن قولك هذا قدر الله أو من الأصول الإيمان بالقدر أو من أقر بالقدر من المشركين وهم جمهور المشركين أقروا به في الجملة، ليس على تحقيق وتفصيل، فإن التحقيق دائما والتفصيل لا يقع إلا لأتباع الأنبياء. الإقرار بالقدر، هل يراد به مسائل الشرائع أم القدر في سائر أفعال العباد خيرها وشرها العادية وغير العادية؟ هل يختص بمسائل التكليف والتشريع أم أن القدر يعم جميع أفعال العبد؟ أيهما؟ يعم جميع أفعال العباد. ولذلك من جعل القدر حجة على ترك الشرع، ترك التوحيد كما هي حجة المشركين، أو حتى على ترك بعض الشرع كما هي حجة تعرف لبعض العصاة يزينه الشيطان لهم، يقال له لما لم تصلي فيقول هذا قدر الله، يقال للسارق لما سرقت فيقول إن الله قدر علي ذلك. هل قوله إن الله كتب علي ذلك قبل أن أخلق صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، الله كتب على هذا السارق أنه سيسرق، وعلم سبحانه وتعالى قبل خلق هذا العبد أنه سيسرق، والنبي يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات إلى غير ذلك. ولكن الغلط في كونه جعل القدر السابق حجة على ترك الشرع، لما هذه كذب حجة، سماه الله في القرآن كذبا إما مطابقة وإما لزوما. ما وجه كونها كذبا؟ نقول لأنها خلاف ما في نفوسهم. أين ذلك؟ ذلك أن القدر يعم سائر الأحوال ولا يختص بالتشريعات. فلو أن واحدا من المشركين أو قل حتى من يعرض له هذا في بعض الواجبات من عصاة المسلمين، لو قيل له إن فلانا قتل ابنك وأنه لا يحق لك أن تجازيه أو أن تعاقبه على قتله، لما؟ لأن قتله لابنك كان قدرا. هو أحد أمرين، إما أن يسلم أن هذا قدر ويجازيه، فهذا من باب القناعة في النفس أن القدر ليس حجة لأحد. فإذا كان القدر ليس حجة لزيد الذي قتل ابن عمرو، فكيف يكون القدر حجة لعمر على تركه إيش؟ أمر ربه. واضح الصورة؟ ولهذا يقول الإمام تيمية رحمه الله إن الاحتجاج بالقدر لم يذهب إليه عند التحقيق واحد، ليس الطائفة، يقول لم يذهب إلى الاحتجاج بالقدر عند التحقيق واحد من العقلاء. لماذا؟ لأنه لو أن شخصا احتج بالقدر على التحقيق، أي طبق الاحتجاج بالقدر باضطراد، ماذا يسميه الناس؟ ولا حتى مجنون، ربما يكون أبلغ من درجة الجنون، لأن حتى المجنون لا يرضى بهذا. لأنه يقال يلزمه ماذا؟ يلزمه أمور كثيرة، من يضربه يقر الضرب أو لا يقر الضرب؟ يلزم أن يقر الضرب، لأن الضارب إنما ضرب إيش؟ قدرا. ويلزمه أن من قتل ولده لا يجازيه لأن القتل كان قدرا، ومن سرق ماله لا يجازيه لأن من سرق ماله إنما كان إيش؟ قدرا. كما أنه هو إذا سرق قال هذا بقدر، واضح؟ وقتل المسلم الكافر أيضا لا يستغرب الكافر هذا، لأن هذا أيضا من القدر. وهل مجرى فلا ترى شيئا إلا وهو إيش؟ إلا وهو داخل في القدر. هل يمكن أن أحدا دائما يسلم ويقول هذا قدر هذا قدر؟ هو صحيح أنه قدر، لكن هل القدر حجة؟ إذا كان القدر ليس حجة للعباد بعضهم على بعض، فمن المتعذر عقلا، نحن نتكلم الآن في باب العقل، من المتعذر عقلا أن يكون القدر حجة لأحد من العباد على الله. وملخص هذه الطريقة أنك تقول من احتج بالقدر على معصية الله قيل له فيلزمك أن تجعل القدر حجة للآخرين الذين قد يعتدون عليك. هذه مناظرة عقلية وسريعة وتناسب المسلم وغير المسلم، لأن العقل الضروري يقر بها. هل أحد يسلم بهذا؟ الجواب لا. ولذلك يعلم أن الاحتجاج بالقدر هل نقول إنه ممتنع في الشرع أم ممتنع في الشرع والعقل؟ ممتنع في الشرع والعقل. وهذه قاعدة، أنه ما من أصل من الأصول تقرر ثبوته إلا وثبوته بالشرع والعقل، وما من معنى تقرر نفيه بالضرورة الشرعية إلا ويعلم بالعقل إيش نفيه، لكن دلائل الشرع في الجملة هي على قدر من التفصيل بخلاف دلائل العقل، فقد يلحقها في كثير من المقامات قدر من الإجمال، قد يلحقها في كثير من المقامات قدر من الإجمال. فإذا مسألة الاحتجاج بالقدر هي حجة داحقة وليست بشيء لا عقلا ولا شرعا، ويلزم على ذلك أن يكون عذاب المشركين وجهاد من المسلمين للمشركين وغير ذلك من الأحكام الكونية والشرعية يلزم على هذا أن تكون ظلما، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وكذلك ما شرعه. فالمقصود أن الاحتجاج بالقدر هو من الحجج الممتنعة في العقل والشرع. نعم.
قال: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم، إذن الحجة إنما قامت بالرسل، الحجة إنما قامت بالرسل، والقرآن أو في كتاب الله تقرير كثير لكون الحجة إنما تقوم بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا من لم يدرك رسالة ونبوة وانطمست عليه المعالم فهذا يفوض أمره إلى الله كأهل الفترة الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا توحيدا صريحا وشريعة صريحة، فهؤلاء يفوض أمرهم إلى الله، ولا يقال إنهم في الجنة أو إنهم في النار، بل يقال إن أمرهم يرد إلى الله تعالى. ولا يشكل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما ولى قال: إن أبي وأباك في النار. فهذا الحديث وهو في الصحيح بيّن النبي أن أباه عليه الصلاة والسلام في النار، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم توفي كما هو معلوم في الفترة. هل يقال أو هل يدل هذا على أن سائر من كان حاله كحال أبي النبي من كان في الفترة يكون في النار؟ الجواب لا، هذا قياس فاسد وطرد غلط، بل الصواب أن هذا خبر مختص أي وحي مختص بأبي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بقية أهل الفترة فإنه لا يلزم فيهم ذلك. وإذا قيل لا يلزم فيهم ذلك هل يعني أنهم مسلمون أو أنهم في الجنة؟ إنما الذي يعني أن أمرهم يفوض إلى الله، مع أنهم كانوا في حقيقة حالهم يفعلون الشرك الأكبر ولا شك كانوا مشركين، لكن لا يقال إنهم في النار لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسل لا بد من حجتهم، ولا تقوم الحجة كما يقرر بعض المتأخرين إن الحجة تقوم بالفطرة السابقة المذكورة في قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. أو منهم من يقول إن الحجة تقوم بالعقل، هذا كله غلط. لا شك أن الفطرة تدل على التوحيد والعقل يدل على التوحيد والإيمان وما إلى ذلك، لكن الحجة حجة الله إنما تقوم على العباد بالرسالة. وهنا مسألة شريفة وهي استعمال الأسماء في القرآن، ومسألة الحجة والكفر وما يتعلق بهذه المسائل مسائل حصل فيها نوع من الخفض والرفع في هذا العصر، وتمسك كل من يخفض ويرفع ببعض الظواهر وبعض الدلائل، فتجد من يقول إن الجهل ليس عذرا في الكفر، وأن الجاهل والعالم في الكفر أو في ترك الإيمان واحد، وأمثل هذا من المقالات. هذه لو قيل ما الجواب الصحيح، هل الجهل حجة وليس بحجة؟ قيل هذا فيه تفصيل، فإنه كما يقرر ابن تيمية رحمه الله إن جمهور الأسماء أصبحت عند المتأخرين مجملة وصائر يراد بها أكثر من معنى. من يقول إن الجهل حجة، عفوا، إن الجهل ليس عذرا أو ما إلى ذلك، ما دليله؟ دليله أنه ينظر في مواضع من كتاب الله فيجد أن الله وصف الكفار الذين توعدهم بالنار والعذاب والخلود في عذابه ونار وفي النار، يجد أن الله توعد هؤلاء الكفار مع أنه سماهم إيش؟ أي حكم عليهم بالكفر والخلود في النار مع أنه وصفهم بالجهل. وهل تجدون في كتاب الله وصف للكفار بالجهل؟ الجواب نعم، في كتاب الله وصف للكفار بالجهل، وصف للكفار بعدم العقل. يقول الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فيقول بعض من يقرر هذه المسائل يقول إن هؤلاء وافوا ربهم بالكفر ووافوا ربهم على هذا الشرك ودخلوا النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، مما يدل على أنهم ما عقلوا ولا انضبط سمعهم. فتكون نتيجة مثل هذه أو مثل هذا النظر في كلام الله أن الكفار حكم الله عليهم بالخلود في النار مع أنهم إيش؟ جاهلون، مع أنهم ليسوا على عقل، ليسوا على سمع حقيقي أو تام للقرآن إلى غير ذلك. هذا غلط في الفهم، وليس الذي يراد بكتاب الله أو بآيات الكتاب هذا المعنى. فإنك لو نظرت إلى سياق آخر في القرآن، وهذا يتمسك به من يعكس المسألة، من يعكس المسألة يتمسك بذلك، أي من يبالغ في تقدير مسألة الحجة وأن الكفر لا بد له من كذا وكذا، ثم يضع شروطا متكلفة لثبوت الكفر، تجد في مقابل ذلك أن الله وصف الكفار بالجهل وعدم العقل، إلا أن ثمة آيات من كتاب الله وصف الكفار فيها بالمعرفة التي تقابل إيش؟ الجهل. ألم يقل الله تعالى عن الكفار أو عن جنس من أصناف الكفار الذين آتيناهم الكتاب ماذا؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. القوم وصفوا مرة أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ووصفوا مرة بأنهم جاهلون لا يعقلون، أليس كذلك؟ وفي قول الله تعالى عن أغلب الكفار كفرا أو من أظهر أغلب الكفر وهو فرعون ومن معه، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا نوع من اليقين في النفس. فإذا أين وصف الكفار بالجهل؟ أين وصف الكفار بأنهم لا يعقلون؟ إلى أمثال ذلك. هنا يقع نوع من التردد عند من يجمع المقامين، لكن من ينظر على مقام واحد كأنه حقيقة لم يتصور السياق إيش؟ تصور سياقا ولم يتصور السياق الثاني. ولهذا إذا قيل له أهل الفترة قال في النار. طيب ما بلغهم الحجة؟ قال لا، الحجة الفطرة السابقة، الحجة العقل ولا يلزم العلم. متى تقوم الحجة على الإنسان؟ مجرد أن يسمع آية من القرآن ولا يسلم بها قامت عليه الحجة. طيب فهم المعنى أو لم يفهم المعنى؟ يقول لا يلزم، لأن النبي كان مجرد أن يسمع العرب منه آية من القرآن أو دعوة واحدة كان يكفي، عقلوا ولم يعقلوا، فهموا ولم يفهموا، هذا لا يلزم. هذا تخرص، كيف ما يلزم؟ ما معنى أن القرآن حجة على الناس؟ ما معنى أنه بينات من الهدى والفرقان؟ العرب كانوا يدرون جملة الدعوة أنها شيء واحد، أجعل الآلهة إلها واحد، هذا المعنى معقول مفهوم مدرك عند العرب في جاهليتهم أم لم يدركوه؟ كانوا مدركين له، متصورين له على التمام، أصلا قبل البعثة إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكانت النبوة واضحة، هدف النبوة أو مقصود النبوة كان مقصودا واضحا، لكن كونهم لم يتصوروا جملة الشرائع وما إلى ذلك، لكن مقصود الديانة الأول الذي به يحصل الدخول في الإسلام كان مقصودا إيش؟ كان مقصودا واضحا، وهو أن الله هو الواحد المعبود، وهم يفهمون هذا ويطبقونه أحيانا إذا ركبوا في الفلك. فمن يقول إن النبي إنما خاطب العرب ولم يسأل هل عقلوا ولم يعقلوا؟ هذا من ينظر يقول هذا، يقول إن النبي خاطب العرب بالإسلام ولم يسأل من عقل ومن لم يعقل، وكان يقاتل الكفار وهو لم يتأكد هل قامت عليهم الحجة ولم تقوم عليهم الحجة. مسألة قيام الحجة ليس معناه أنك تتكلم مع كل شخص وحده هل قامت عليه الحجة ولم تقم، هي معاني يعرف انضباطها أو عدم انضباطها. المعنى الذي يراد في نبوة النبي وفي سائر النبوات ما هو؟ في سائر الشرائع الرسالية: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو المقصود ذكره، وهذا متحقق عند جملة الكفار الذين بعث فيهم الرسل أنهم عرفوا هذا المعنى وكذبوه ولم يأتمروا به. فإذا مسألة العلم هذه أصل في ثبوت الإيمان، وكما أن ذلك يكون في ثبوت الإيمان فإنه لا بد من اعتباره في ثبوت الكفر. على كل حال هذه المسألة لعله يلحق لها بعض التفصيل في مقام آخر. نعم.
قال ونعلم أن الله سبحانه
والمقصود من هذا فقط أن يعلم أو أن تعلم أن الأسماء في كتاب الله فيها تنوع، فيها تنوع بحسب إيش؟ بحسب السياق. وهذه قاعدة ذكرتها في تقرير مسائل الصفات، وهي قاعدة مضطردة في سائر مسائل الأصول، أنه لا بد من اعتبار السياق، ولا يجوز قطع الآيات عن سياقها، وكذلك لا بد من اعتبار القدر المراد في مراد الله ورسوله بالأسماء وبين مراد أهل الاصطلاح، الذي قد يكون عن الاصطلاح وجها في اللغة لكن اللغة تجيزه أو تجيبه، تجيزه ولا تجيبه. مثلا الجهل، ماذا يراد بالجهل في كتاب الله؟ يراد بأكثر من وجه. أحيانا قد يكون الجهل عدم العلم الإدراكي، كشخص ما يعرف مثلا إنه مثلا يشرع صيام عاشوراء، ما يعرف هذا المعنى. حديث عهد الإسلام ما يعرف أن في الإسلام ما يسمى بصيام يوم عاشوراء، هذا تسميه ماذا؟ فواتا لعلم الإدراك وفواتا لعلم القبول، فواتا لعلم الإدراك، ما يعرف هذه المعلومة كأي معلومة من المعلومات. فأحيانا يراد بالجهل هذا الذي هو فوات علم الإدراك، وأحيانا يراد بالجهل في كتاب الله، وهذا هو الغالب على مسائل الكفر والإيمان والمخالفة، أنه فوات علم القبول. ألا ترى أن الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء إيش؟ بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. السياق هنا في حرف القرآن سياق قصر أم سياق أم بخلاف ذلك؟ السياق هنا من جهة بلاغة اللغة فيه قصر وحصر، إنما هذا من أدوات أو من أحرف القصر والحصر. هنا ترى أن الله قصر التوبة على من؟ على من يعمل السوء بجهالة. مفهوم هذا السياق أن من لم يعمل السوء بجهالة يتاب عليه أو لا يتاب عليه؟ لا يتاب عليه. هل هذا المفهوم له وجود في الخارج أو ليس له وجود؟ له وجود في أحوال الناس وليس له وجود؟ الصواب ليس له وجود أصلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد شخص يعمل السوء إلا وهو يعمل السوء بإيش؟ بجهالة. لا وجود لشخص لا يعمل السوء بجهالة. إذا ما فسرنا الجهالة بما؟ بفوات علم الإدراك أو بفوات علم القبول؟ بفوات علم القبول. ولهذا قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا ماذا؟ قالوا كل من عصى الله فهو جاهل، أي كل من ترك الاعتمار بالعلم الذي عرفه فقد سمي إيش؟ جاهلا. لأن العلم النظري له لوازم، إذا تجرد عن لوازمه فعدم اللازم يستلزم عدم الملزوم. تقول أنت مثلا إن العلم بتحريم السرقة له لازم ماذا؟ لازم شرعي. احنا نتكلم في معلومات عامة، نتكلم في العلم الشرعي الذي أراده الله من عباده في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، له لازم شرعي. ما هو اللازم الشرعي؟ الكف، أنه ما يفعل السرقة. فإذا ما سرق وهو يقول إني أعرف أن السرقة حرام، ترك اللازم أو لم يترك؟ فوات اللازم يستلزم فوات الملزوم، ولهذا يصح أن يسمى جاهلا أو لا يصح؟ يسمى. ولهذا العلم في كلام الله يراد به تارة علم القبول، وتارة يراد به علم الإدراك والمعرفة واليقين كذلك. ولهذا لما قال الله عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا علم إدراك أم علم قبول؟ في حق اليهود علم إدراك. وهنا قاعدة أن كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار فيراد به ماذا؟ علم الإدراك. مثل ما أن الإنسان يعرف أي معلومة من المعلومات تتصور في الذهن بعيدا عن النوازم التطبيقية أو ما تستلزم من الأحوال أو الأفعال. وكل علم ذكر في القرآن أو في السنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول، فهو علم القبول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله إيش؟ دخل الجنة. طيب، أليس النبي نفسه قد وعد أو ذكر وعيد أهل الكبائر؟ قد يقول قائل: سيأتي شخص سارق، زان، صاحب ربا إلى آخره، عنده كبائر كثيرة، ولكنه لما مات يعلم ماذا؟ يعلم أنه لا إله إلا الله. النبي يقول في حديث ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول في حديث أبي أمامة الحارث من الصحيح: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذه السياقات يقابلها سياق: من مات وهو يعلم أنه لا إله ما دخل الجنة. ماذا يقال؟ هل يقال الوعيد يراد به التغليظ وليس الحقيقة، أو يراد كما أو يقال كما يستعمل المصطلحون من المتأخرين حين يأتون إلى حديث عثمان وأمثاله يقولون هذا له شروط، فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وما إلى ذلك. الحديث على ظاهرها، حديث الوعد على ظاهرها، وحديث الوعيد على ظاهرها، لكنها تحتاج إلى تأمل لطيف من جهة اللغة. ولهذا السؤال: الإشكال بين حديث الوعد والوعيد، هل وقع لصحابي واحد؟ هل وقع لصحابي واحد؟ ولذلك النبي في حديث ابن مسعود قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثل هذا التوارد في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مستشكل عند واحد من الصحابة، لأنهم يفقهون اللغة ومراد صاحب الشريعة وهو تكلم بلسان عربي. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو يعلم جملة حالية، أليس كذلك؟ طيب، صاحب الكبيرة أليس الله قال بجهالة؟ إذن كل من فعل معصية فهو إيش؟ جاهل. وعلم بالتوحيد يسمى إيش؟ علما وليس علما؟ علما. إذن اجتمع له مقام من العلم ومقام من الجهل. فإذا كان بمعصيته جاهلا فهل علمه هذا علم ناقص أو ليس ناقصا؟ ناقص ولا شك، لأن المعصية تسمى جهلا أو ليس كذلك؟ كل معصية فيها جهل. فإذا كانت المعصية جهلا نقص العلم أو لم ينقص؟ فإذا نقص علم تأخر ثوابه بحسب النقص، قد يعذب قد لا يعذب، ولكنه يؤخر عن الجنة شيئا، قد يوفر لا إلى غير ذلك. المهم أنه لا يريد إشكال كيف أن النبي يقول من مات ويعلم أنه لا دخل الجنة وهو قد يعذب. يقول قد يعذب لأن النبي يقول وهو يعلم، وهذا قصر في العلم أو لم يقصر. لكن هل يوجد في الشريعة أن أحدا يحقق هذا العلم ويدخل النار ولو نفسا واحدا؟ لا يوجد. من هذا كل من حقق العلم دخل الجنة مع السابقين الأولين. فهكذا أحرف القرآن، مثل قول النبي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل معناه أنه لا يدخلها أبدا؟ هل النبي قال هذا؟ إنما يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه. طيب، إذا لم يكن في قلبه مثقال ذرة من كبر يدخل أو لا يدخل؟ يدخل. هذه الذرة من كبر يزول أثرها عن القلب، إما بالتوبة، إما بحسنات ماحية، إما بكذا، إما بكذا، قل إما بعذاب. فإذا ما عذب بقدرها أصبح هذا الشخص في قلبه مثقال ذرة أو زال؟ إذا ما عذب على هذا الذنب زال الأثر ولم يزل، فهو عند دخوله الجنة بعد العذاب تسميه حتى ولو كان معذبا على الكبر أو على الربا أو على السرقة، بعدما يأخذ هذا العذاب الذي قضاه الله سبحانه وتعالى حكمة وعدلا، هل يدخل الجنة وهو صاحب سرقة أو يسمى سارقا أو في قلبه مثقال ذرة أم قد برئ من الذنب؟ أليس التائب بالإجماع قد برئ من الذنب؟ فكذلك المعذب
باب الأولى بل من الذنب لما عذب على ذنبه ماذا بقي له؟ ولهذا يقول الإمام التيمية يقول لما قال النبي لا يدخل الجنة على ظاهرة لا يحتاج إلى تأويل، أي أنه إذا دخل الجنة يدخل في قلبه مثقال ذرة أو في قلبه أثر كذا أو أثر كذا مما سماه الشارع من الذنوب، لا، بل الأثر قد زال، إما أنه زال بتوبة إما أنه زال بحسنات ماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، إما أنه زال بعذاب إما أنه زال بالشفاء إلى غير ذلك. فحتى الحسنات الماحية الحسنة قد تكفر الكبيرة، ولا نقول الحسنة تكفر الكبيرة، إنما الذي يكفر الكبيرة إيش؟ التوبة، ولكن نقول الحسنة الكبرى كالصلاة والحج والجهاد وأمثالها قد تكفر الكبيرة، وما التوبة تكفر الكبائر هذا اضطراب أو عروض اضطراب، لكن حين تقول الحسنة قد تكفر الكبيرة فهذا عروض أو اضطراب، هذا عروض يعني قد يعرض ذلك، ولذلك من أتى هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوب كين ولدتهم، والحديث متفق عليه. كثير من المتأخرين يقول هذا في الصغائر، هذا ليس بصحيح، ومن يحكي إجماع السلف على ذلك فقد غلط، كما نبه إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله. نعم السلف أجمعوا على أنه لا يقال إن الحسنات تضطرد بتكفير الكبائر، وهذا هو الذي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، هذا ليس مشكلا وليس دليلا على أن الصلاة لا تكفر ماذا؟ الكبائر. إنما هنا سؤال، هل الرسول يذكر التكفير المضطرد أو التكفير العارض؟ تأملوا، لأن هذا الحديث هو الذي أشكل على أكثر المتأخرين، وفسروا حديث من أتى هذا البيت فلم يرفض أنه الصغائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه إلى آخره في البخاري، قال في الصغائر. يقول النبي لعمرو بن العاص الهجرة تهدم ما كان قبلها، يقولون الصغائر. الحج يهدم ما كان قبلها، الصغائر. أغلق باب من القرآن، الله في القرآن يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول الصغائر. طيب من أين هذا؟ هذا من زعم وإجماع للسلف كما زعم بعض المتأخرين فقد غلب. إنما السلف أجمعوا على أن التكفير المضطرد يكون بإيش؟ التوبة، وأما التكفير العارض فإنه يكون بأسباب كثيرة، ومنها الحسنات كالصلاة والجهاد والحج إلى آخره. وأما قوله الصلوات الخمس الجمعة الجمعة كفارة لما بينهما، فالشارع هنا يذكر التكفير المضطرد أو العارض. المضطرد لأنه يقول كفارة إيش؟ هل قال لبعضها أو لما قد يعرض أو قد تكفر؟ قال كفارة لما بينهما، هل تكفير إيش؟ مضطرد عام أم أنه يعرض أحيانا؟ هذا مضطرد، التكفير المضطرد يكون للصغائر لا شك، لكن هل يمنع أن الصلاة تكفر كبيرة من الكبائر؟ لا يمنع ذلك، وليس في القرآن ولا في السنة نفي ذلك، بل في الكتاب والسنة تقرير ذلك. عمرو بن العاص كما في الصحيح لما أتى يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بسط يده، قال عمرو فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ والحديث الصحيح قال أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال عمرو أن يغفر لي. هل كان عمرو بن العاص يسأل عن معصية الصغائر؟ وهل كان في قاموس الجاهليين مسألة الصغائر والكبائر؟ أم كان يسأل عن تكفير الجرائر الكبرى؟ أيهما؟ يعني هل كان عمرو بن العاص، هذا من فروضات العقل الجدلية الممتنعة، هل يتوقع أن عمرو بن العاص يقتنع أن الإسلام يكفر الشرك والكبائر وما يبقى أن الصغائر أراد أن يشترط تكفيرها؟ هل يتبادر هذا إلى عقل عاقل أن عمرو كان مقتنع أن الإسلام يكفر الكفر والشرك والمعاصي والموبقات لكن الصغائر أراد أن يتأكد منها؟ هل يمكن هذا عقلا؟ قال عمرو يا رسول الله أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الإسلام هو التوحيد، هذا لا إشكال فيه، لكنه قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام قالوا أن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا كلام على الحقيقة، ومن قال من المتأخرين هذا طمأنة لنفس عمر، هذا غلط على الشارع. كيف طمأنة لنفس عمر وهو لا حقيقة ولا حقيقة لنا؟ نعم هو طمأنة لنفس عمر، لكن على الحقيقة أو على خلاف الحقيقة؟ على الحقيقة، ولا يكون النبي مخادعا له، وعمر لم يكن بين يدي حج. لكن ما معنى أن الحج يهدم ما كان قبله؟ أي من حقق الحج تحقيقا تاما؟ ولذلك المتأخرون في الغالب يشتغلون بفروضات نظرية لا وجود لها في الخارج. يعني من يحقق الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا، ويحقق الحج، يحقق أركان الإسلام بصدق ظاهر وباطن، هل ترون أنه من أصحاب الكبائر؟ هل سبق رأيتم شخصا تام التحقيق للصلاة وتام التحقيق للزكاة والصوم والحج ولو يصر على الكبائر؟ لا. ومن يقول شخص نعم أنا أعرف شخص كذا، ما يقول ما تعرف، مستحيل أن تعرف. لما؟ لأن التحقيق إيش؟ ظاهر وباطن. النبي تكلم عن قراءة الخوارج وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز فرقيه معنا، وقال وقراءتهم خير من قراءتكم، يعني من جهة الأحوال الظاهرة التي قد يراها الناس. قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. ومع ذلك أيهما أعظم في ضبط الإيمان وتحقيق؟ صلاة الصحابة أم صلاة الخوارج؟ صلاة الصحابة. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، مع أن صلاة الصحابة وزكاة وصيام الصحابة وقراءة الصحابة هي المحققة، هي الإيمانية، هي المؤثرة. فقضية الاعتبار بالظواهر، أن شخص يقول نعم نجد كثير من الناس الآن وبعض أهل البدع ما شاء الله في الصلاة أو في الحج ولكن ما يفعل كبائر، نقول هذا ليس بصحيح. التحقيق تحقيق للظاهر وتحقيق لإيش؟ للباطن. وتحقيق الباطن معناه ثبوت أمرين: الأمر الأول متابعة السنة، وصاحب البدعة ليس على سنة في كثير من أفعاله، أولا متابعة السنة ثم الإخلاص لله، وهذا هو العمل الحسن المذكور في قوله يبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يكون خالصا صوابا ظاهرا. وإيش؟ ولهذا تجدون القرآن أو تجدون الله في القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن من حققها نهت. فهذه المعاني يجب أن تفقه في القرآن، إلى أن القرآن يصدق بعضه بعضا والسنة كذلك، وكل حديث نطق به الرسول فهو على ظاهره، بس يحتاج إلى قدر من التأمل والاعتبار لمناسبات. وأما فرض ظهور التعارض كثيرا في كلام الرسول، ظاهر وما التعارض، ظاهر وما التعارض، هذا الدروج عند كثير من المتأخرين على استعمال ظاهر وما التعارض، حتى قالوا ظاهرهما، الصواب أنه ليس كذلك، هي أحرف تشكل على بعض المجتهدين فيسأل عنها. أما أن تصنف حديث كثيرة، وإذا ذكر في بعض كتب أصول الفقه قيل ما ظاهر التعارض كأحاديث الوعد والوعيد، هذه من بدع المبتدعين. فحديث الوعد والوعيد ما بينها التعارض لا ظاهرا ولا باطلا، إنما من أشكلت عليه فإنه يجاب. ولذلك لا ترى أن نوعا من الأحاديث سماها أئمة السنة المتقدمون من أحاديث أو مما ظاهره التعارض، مما ظاهره التعارض. نعم قد تشكل على بعض المجتهدين فيكون ظاهر الأحاديث عنده التعارض كمجتهد، لكن أن تقرر للمسلمين أن حديث كذا وحديث كذا ظاهر التعارض، وأن كل مسلم مفترض أن يؤمن بهذه الحقيقة الأولى ثم يذهب للجمع، هذا ليس بصحيح. الأصل أنه ليس هناك بين حديث وحديث أو آية وحديث شيء يتعارض، لكن من عرض له هذا الظاهر أو هذا التعارض هل يجعل هذا سنة في هذين الحديثين؟ لا. أنت تقول إن هذا ظاهر التعارض، لكن الملأ من المسلمين لا يقولون إن ظاهرهم التعارض. الصحابة قبل قد يقول هذا قرره العلماء، يقول من هم العلماء؟ الصحابة ما قرروا بين حديثين تعارضا أبدا، ما نطق الصحابي تعارض بين حديثين. فالقصد أن بعض المتأخرين أحيانا يعقد فهم النصوص بمثل هذه التكلفات التي تطرد. نعم.
قال رحمه الله: قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة.
وهذا مدرك بالحس، هل من يسبق أو يقع في معصية يشعر أنه مجبور عليها؟ أليس الإنسان حسا ما يفعل فعلا سواء كان خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، عاديا أو عباديا، إلا ويشعر أنه ممكن يفعل وممكن إيش لا يفعل؟ الآن الإنسان يقول، أليس إذا رجع عقله ومقدراته الأولى وجد أنه كان ممكن أن يقوم وممكن إيش أن لا يقوم، ممكن يأكل وممكن لا يأكل، ممكن يصلي وممكن لا يصلي من جهة القدرة البشرية. فإذا الجبر أمر ممتنع في الحس، الإنسان إذا تأمل الحس وجد أنه ما في أحد مجبور، بل الشارع أو الله سبحانه وتعالى من حكمته ولطفه أن القدرة إذا عدمت سقط التكليف، أليس كذلك؟ إذا عدم الإنسان الإرادة والقدرة سقط التكليف، لكن هل سقوط التكليف فقط مخصوص بسقوط أو بعدم القدرة والإرادة أم حتى بالنقص أحيانا؟ الآن المميز الصبي الذي لم يبلغ، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ ليس مكلفا، مع أنه قادر أو ليس قادرا، عنده قدرة وعنده فهم وعنده إرادة، لكن قدرته وإرادته لم تستتم. فإذا مسألة الجبر مسألة ممتنعة بالعقل، مسألة الجبر مسألة ممتنعة بالعقل، لا يمكن أن يتبادر إلى عقل الإنسان أنه مجبور، بل كل إنسان يحس من نفسه أنه يقدر على الفعل ويقدر على الترك، إنما هي شبهة من إبليس أنه زينها كما زينها للمشركين ولكثير من الفساق في بعض المعاصي، هي حجة شيطانية. وإلا الإنسان يدرك أنه ليس مجبورا على شيء من أفعاله، بل يدرك حسا أنه يستطيع الفعل ويستطيع الترك، ولذلك تجد أن الحجة التي تأتي فقط في ترك الطاعات وفعل المعاصي أنك مجبور. هل يأتي على العكس أن الإنسان يقبل على الخير ويقول له الشيطان أنت مجبور على الخير لا بد تفعل الخير، وأنت مجبور على ترك الشر لا بد تترك الشر؟ هل الشيطان يأتي بهذه المعادلة؟ لا، مع أنه ممكن. فإذا هي حجة شيطانية تخالف الحس وتخالف العقل فضلا عن الشرع. فقط نختم هذا الباب حتى نقف على الفصل الذي بعده.
قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا.
نعم، للعبد فعل وله كسب. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. التعبير بلفظ الكسب لا بأس به، لكنه ينهى عنه إن اقتصر الذاكر لذكره في أفعال العباد، لأن هذا يكون فيه مشاركة لمذهب الأشاعرة الذين يقولون أفعال العباد كسب لهم، ثم يفسرون الكسب تفسيرا جبريا في الغالب. وأما مجرد التسمية لأفعال العباد بأنها كسب ضمن مجموعة أسماء فهذا لا ينكر. ولذلك من غلط الموفق قال إن من أغلاطه أنه قال إن للعبد فعلا وكسبا، قال غلط لما قال كسب، وهذه مشابهة أو دخل عليه من كلام الشاعر. نقول: ما دخل، هذا في كتاب الله، لها ما كسبت وعليها. إنما الغلط أن يقتصر على لفظ الكسب في تسمية أفعال العباد، هذا لا شك أنه أثر عن الأشعرية. وأما إذا درج ضمن مجموعة من الأسماء وأراد به المراد الشرعي، أي من اكتسابه وتحصيله وليس من إجبار الله للعباد أو من إكراهه لهم، فهذا استعمال لا بأس به. القصد أن من تعقب المؤلف في هذا الموضوع فقد وهم، ولا تعقب عليه، لأنه ما تفرد بذكر إيش، ما ذكر اسم الكسب فقط، إنما قال فعلا وإيش وكسبا. ومن الذي يمنع أن تسمى أفعال العباد كسبا؟ الله يقول لها ما كسبت عليها، لكن من اقتصر على هذا الاسم هذا نفس الأشعري، فضلا عن من فسر الكسب تفسيرا أشعريا جبريا، فهذا لا شك أنه موافق للأشاعرة ظاهرا وباطنا. نعم، كيف؟ حتى ولو كان مترادفا، لأن الأشاعرة يقول أن العبد ليس له فعل على الحقيقة وإنما له كسب. فلما جمع المصنف الاسمين دل على إيش؟ أنه ينفي استعمال الأشاعرة، أنه ينفي استعمال الأشاعرة، ولذلك المصنف أبعد من يكون عن هذا. نعم،
قال: يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
وهو واقع أي أفعاله وكسبه واقعة بقضاء الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونعتذر اليوم عن أخذ شيء من الأسئلة، يكون غدا إن شاء الله، ولربما نبدأ بأسئلة القدر قبل أن ندخل في شرح المجلس الثاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.